سم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أهل القبلة الذي ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى هم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولم يظهر منهم ناقض من نواقض الإسلام التي توجب ردته. إذن هذا هو أهل القبلة، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل منه ناقض من نواقض الإسلام، فهذا لا نجزم لأحد من هؤلاء بجنة ولا نار، إلا من جزم له النبي عليه الصلاة والسلام كالعشرة كما تقدم مبشرون بالجنة وغيرهم ممن تقدم ذكرهم. ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فنعلم أن الذنوب والمعاصي سبب للعقاب والخسارة والتعاسة في الدنيا والآخرة، وسبب لدخول النار، لكن لا نجزم لأحد بأنه من هؤلاء بأنه من أهلها، حتى لو عصى ولو طغى وهو مسلم ولم يخرج من الإسلام، لا نقول فلان من أهل النار، لأن هذا بيد الله تبارك وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار. كذلك والمحسن نرجو له الخير، نرجو للمحسن كل خير، فإن الإيمان والتقوى سبب للنجاة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولكن أدخل على هذه الكلمة التصويب، بأن قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فالطحاوي رحمه الله قال: بذنب ما لم يستحله، وكذلك في قوله: ما لم يستحله، فالصواب في ذلك أن يقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن تارك الصلاة على الصحيح متعمدا يكون كافرا، والمستهزي بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام يكون كافرا، والآتي بناقض من نواقض الإسلام ولو لم يستحله يكون كافرا. إذن الصواب بهذه الكلمة كما ذكر المحققون من أهل العلم أن يقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، وإنما نكفره بما دلت عليه الأدلة بأنه يخرجه من الإسلام. وخالف أهل السنة طائفتان في التكفير، فالخوارج قالوا: فاعل الكبيرة، والكبيرة هي كل ذنب توعد الله تعالى عليه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة، وكل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار أو غير ذلك. هذا تعريف الكبائر عند أهل السنة: كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كلعن ونفي الإيمان أو غضب، غضب الله عليهم نسأل الله العافية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا لا يكون كافرا، لكن هذا من كبائر الذنوب العظيمة نسأل الله العفو والعافية. فالخوارج قالوا بأن من فعل كبيرة من الكبائر يكون كافرا: غيبة، نميمة، إسبال إزار، أكل ربا، وغير ذلك، شرب الخمر، قالوا هذا يكون كافرا مرتدا خارجا من دين الإسلام ويدخل في الكفر، ويكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار، ويستحلون دمه وماله استحلالا. ولهذا المفجرون هم من هؤلاء، ما قاتلوا إلا بعدما كفروا ففجروا بعد ذلك، لأنهم يرون، وإن لم يرى بعضهم ويعتقد ذلك، لكن رؤوسهم يدل على أن هؤلاء هم من أتباع الخوارج، لأنهم يكفرون بالكبائر والعياذ بالله تعالى. والمعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة يكون خارجاً من الإسلام لكنه ما دخل في الكفر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، بين الإسلام وبين الكفر، هذا في الدنيا، ولهذا لم يستحل دمه ومالك الخوارج، ولكن وافقوا الخوارج في الآخرة أنه يكون خالداً مخلداً في النار، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون هو مؤمن ضعيف الإيمان، فإن كان في الدنيا فهو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالآخرة يقولون هو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له ورحمه، وإن لم يشاء سبحانه وتعالى عذبه في النار، لكنه لا يخلد فيها، يبقى مدة الله تعالى أعلم بها. منهم من يخرج كالفحم قد امتحشوا وقد احترقوا لم يبق منهم إلا موضع السجود، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الجهاد والحج مع الأئمة حتى ولو كانوا فجارا، لو كان يشرب الخمر أو يعمل الفواحش والكبائر ولكنه من المسلمين لا يزال يصلي، كما جاء في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث: لا أنا ألا نقاتلهم بالسيف، حينما ذكر الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها قال: لا ما صلوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالجهاد والحج ماضيين مع طاعة كل إمام برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، هذا عند أهل السنة والجماعة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يطلبه جور جائر، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. هذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو ضعيف، لكن معناه صحيح، ليس كل حديث ضعيف لا يكون المعنى صحيح، فالمعنى صحيح. أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله، هذا من أصول الإيمان، من قال لا إله إلا الله فلا يقاتل ولا يستحل دمه ولا ماله ولا نكفره بكل ذنب، بل يكفر إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام أو بذنب قام عليه الدليل، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، أي بعمل ما لم يأتي الدليل بخروجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والجهاد ماض منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حتى يقاتل آخر أمة الدجال عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، كقوله في الخبر: أطلب العلم ولو في الصين، هذا موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح، أطلب العلم ولو في أقصى، ولو في أبعد من الصين. قد الحديث قد يكون ضعيفا لكن المعنى صحيح. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، هذا من حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا، والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم أي في الإسلام، كما قال الله تعالى مادحا لبعض الصحابة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حقوق الصحابة علينا: أولا محبتهم بالقلب، نحبهم في الله تعالى، لأن الله تعالى اصطفاهم للصحبة، لصحبة أفضل البشر، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، على تفاوت في فضائلهم فيما بينهم رضي الله عنهم. ومن حقوقهم علينا الترحم عليهم والاستغفار لهم والترضي عنهم، لأن الله تعالى قال: رضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فينبغي لنا أن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والكف عن مساوئهم، يعني أي إذا حصل شيء بينهم رضي الله عنهم وحصل تقصير من بعضهم لا يذكر الإنسان ذلك، بل يعرض عنه ويذكر المحاسن ويترك المساوي، لأن هذا هو من حقوق الصحابة علينا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو أنفق أحد من الناس مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني كون الصحابي يتصدق بمد واحد، والمد هو في الحقيقة يعني الكفين، المد هو ملء الكفين، فإذا تصدق أحد من الناس بالذهب كأحد ما بلغ مد أحد الصحابة رضي الله عنهم ولا نصيفه. قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. هذا من حقوق الصحابة، من حقوق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، علينا أن نترضى عنهن رضي الله عنهن، والاعتقاد بأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام 11 امرأة، الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهذه تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد زوجين صلوات الله وسلامه عليه، وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم فإنه على مارية، أم أولاده كلهم خديجة رضي الله عنهم، وهي من أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ماتت رضي الله عنها في السنة 10 من البعثة رضي الله عنها وأرضاها. الثانية عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تزوجها النبي، عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 6 سنين، ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9، ماتت رضي الله عنها 58 للهجرة. فهذا ما ذكر في موتها. الثالثة سودة بنت زمعة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوج مسلم، في خلافة بعد زوج مسلم، توفيت رضي الله عنها بعد خلافة عمر، وقيل 54 للهجرة. حفصة بنت عمر، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد زوج مسلم، ماتت 41 للهجرة. زينب بنت خزيمة، تزوجها بعد استشهاد زوجها في أحد، وهي أم المساكين، ماتت 40 للهجرة بعد زواجها بيسير، بعدما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام بقليل. أم سلمة هند بنت أبي أمية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة من جراحة أصابته بأحد، وماتت رضي الله عنها 61. زينب بنت يحشن بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، التي زوجها الله تعالى إياها من فوق 7 سماوات، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 25 وماتت 20 للهجرة. الثامنة جويرية بنت الحارث، تزوجها بعد زوجها مسافر وقيل مالك ابن صفوان 6 وماتت 56. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر وماتت في المدينة في خلافة أخيها 44 للهجرة. صفية بنت حيي اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت مملوكة أخذها عليه الصلاة والسلام من سبايا خيبر، ثم اعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وهي حين في غزوة خيبر وماتت 50. الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث، تزوجها 7 بعد زوجين وماتت 51. فهذه زوجاته اللائي فارقنهن بالوفاة، اثنتان قبله خديجة وزينب بنت خزيمة، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن. فيجب علينا أن نعتقد بأنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. من قذف عائشة أو قذف زوجا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر بالله العظيم، خاصة عائشة لأن الله برأها من فوق 7 سماوات. فالرافضة الذين ينسبون إليها ما نسبوا قبحهم الله تعالى من سبها أو شك، حتى الشك لو شك في قذفها هل هو صحيح أو غير صحيح فقد كفر بالله رب العالمين، لأن الله عز وجل برأها. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله تعالى وأحد الخلفاء المسلمين رضي الله عنهم، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لأن الرافضة الخوارج يكفرون معاوية، يكفرون علي رضي الله عنهم وغير ذلك. فمعاوية وما حصل بينه وبين علي ما هو إلا لله تعالى، وهذا من الاجتهاد الجائز بل المأجور عليه الإنسان. علي رضي الله عنه يرى بأن دم عثمان لا يستحسن أن يطالب في هذا الوقت، بل يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى تروي حتى يحصل الوقت المناسب. ومعاوية رضي الله عنه يرى بأن يقتل هؤلاء فورا، فكل منهم يطالب بحق، كل منهم على الحق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكلهم مجتهد رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يخاضوا فيما جرى بينهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الأولى الذي له أجران كما دلت على ذلك السنة هو علي رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية له أجر رضي الله عن الجميع، ولكن لا يذكر هذا في المجالس وإنما يذكر لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة لولاة المسلمين البر والفاجر، سواء كانوا من الفجار أو من الأبرار، لأن الخروج على ولي الأمر يسبب الفساد العريض ويسبب انتهاك الأموال وانتهاك الأعراض وسفك الدماء والفساد العظيم، فطاعته واجبة
ما دام مسلماً، ما دام مسلماً، حتى لو لم يكن مسلم، لو لم يكن مسلم وكان كافراً، فإن كان عند الناس قدرة فيخرجون عليه وينزعونه ويقتلونه كذلك إن كان كافراً، وإن لم يكن عندهم قدرة، ما عندهم استطاعة، فلا يسبب الفساد للناس، وإنما يبتعد عن هذا، لأن الخروج على الإمام الكافر هذا وهو وليس عندهم استطاعة يسبب الفساد العريض وانتهاك الأعراض والفساد العظيم وقتل المؤمنين وغير ذلك، وأنتم تنظرون إلى ما يحصل في أقطار الأرض من هذا. والخلاصة أن طاعة ولي الأمر واجبة سواء كان من الأبرار أو من الفجار ما دام مسلماً ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية ويطاع في غير ذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة واعتقاد أهل السنة والجماعة. والخلال الولي الأمر يتولى الخلافة بأحد ثلاثة أمور: إما بالنص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر، فإنه بنص من أبي بكر رضي الله عنه، نص وصية بأنه يكون الخليفة بعده. الأمر الثاني اجتماع أهل الحل والعقد عليه، سواء كانوا معينين من الخليفة السابق بحيث عين أناس يختارون ولي الأمر أو من غيرهم، فأهل الحل والعقد أجمعوا بأن هذا هو ولي الأمر وجب طاعته. الأمر الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان وغيره، فإنه إذا غلب شخص على أمة من الأمم غلبهم بسيفه وقهرهم وجب طاعته، إذا كان من المسلمين وجب طاعته والانقياد لأمره والإذعان وطاعته في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يأمر بمعصية. وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على الإمام، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون للإمام. ولهذا يذكر عن الإمام أحمد بأنه يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت لا صرفتها للسلطان، لأن بصلاحه تصلح البلاد والعباد. هذا يدل على أن يدل على حسن العقيدة. قال البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم بأنه من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم بأنه من أهل البدع، أو كما قال رحمه الله تعالى، لأن بصلاح الإمام تصلح الأحوال ويتصلح البلاد والعباد، وبفساده يفسد هؤلاء والعياذ بالله تعالى. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، مباينتهم أي الابتعاد عنهم، الانفصال عنهم، وترك الجدال والخصومات في الدين. أهل البدع لا يساكنهم الإنسان، سواء كانت من البدع المكفرة كبدعة الرافضة والجهمية وغيرهم، أو من البدع المفسقة، يبتعد الإنسان عن أهل البدع، لأن صاحب البدعة محجوب التوبة كما جاء في الحديث، لأنه يرى بأنه على الحق عنده شبهة فلا يتوب، لكن لو تاب تاب الله عليه، لكن معنى محجوب التوبة إن الله لا يقبل لصاحب كل صاحب بدعة محجوب التوبة، المعنى أنه يرى بأنه على الحق ولهذا يستمر على بدعته والعياذ بالله تعالى، لكنه إذا تاب تاب الله تعالى عليه. قوله ترك الجدال والخصومات في الدين، الجدال والخصومات تترك عند أهل السنة إلا الجدال بالتي أحسن، فإذا كان يجادل بالأدلة من الكتاب والسنة ابتغاء مرضات الله تعالى وابتغاء بيان الحق فهذا هو من المطلوب، أما الجدال من أجل الانتصار للنفس ومن أجل إظهار القوة وليس هناك نية صالحة هذا ليس من المشروع. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. لا يترك، لا ينظر الإنسان ولا يقرأ كتب المبتدعة ولا ينظر إليها ولا ينظر إلى كلامهم ولا ينظر إلى مخاصماتهم وجدالاتهم بينهم، وإنما يبتعد عنهم إلا أن يكون من أهل العلم الراسخين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه دخل معهم في المناظرات التي أبطلت أقوالهم وكتب في ذلك رحمه الله، وغيره من أهل العلم. كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، أي كل ما يحدث في الدين يقال له بدعة بدون دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل متسم أي متصف بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكرامية والكلابية والسالمة أو السالمية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. أما الذين الرافضة هم الذين يغلون في أهل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين قالوا بأن عليا إله، ومنهم من دون ذلك وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضوه وسموا أنفسهم شيعة. هؤلاء هم من أخبث الطوائف، أخبث من وطئ الحصاء، الرافضة أخبث من اليهود والنصارى. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، مذهبهم في الصفات التعطيل وكذلك الأسماء والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهؤلاء كذلك يؤمنون كذلك الإيمان عندهم مجرد المعرفة، يعني مثل الشيطان، الشيطان يعرف الله تعالى، فهم يقولون بأن الذي يعرف الله هو مؤمن كامل الإيمان وليس هناك فرق بينه وبين الأنبياء، وهم من أهل الجنة في الآخرة نعوذ بالله تعالى من حالهم ومن معتقدهم. فمرتكب الكبيرة عندهم من مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة. أما الجهمية مذهبهم تكفير الجهمية، فهم مذهبهم هذا هو الذي سمعتموه. أما الخوارج تقدم أنهم هم الذين يكفرون بالمعاصي وتقدم الكلام عنهم. والقدرية قالوا بنفي القدر عن أفعال العباد وأن العبد مستقل بإرادته، وهم فرقتان اثنتان، غلاة ينكرون علم الله تعالى، ينكرون علم الله تعالى وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، وهؤلاء انقرضوا. وغير غلاة، هناك غير غلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد ولكن ينكرون وقوعها بإرادة الله تعالى وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهب القدرية، يرون بأن الإنسان هو الذي يعمل أعماله والله تعالى لا تدخل مشيئته في ذلك والعياذ بالله تعالى. أما المرجئة وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وهذا نقيض قول الخوارج، لأن الفاسق عندهم هو كافر بالله رب العالمين. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الفاسق عندهم في منزلة بين المنزلتين كما تقدم، لا مؤمن ولا كافر، ومخلدون في النار، مذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية والقدرية كذلك. الكرامية يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. السالمة يقولون بالتشبيه، والأشعرية يقولون بأن الصفات يؤولون الصفات إلا سبع صفات: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذلك السمع والبصر. هذه الصفات لا يؤولونها، الخلاصة أن هؤلاء هم من أشر أهل البدع والعياذ بالله تعالى. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، يعني الانساب إلى إمام كالإمام أحمد أو الإمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك، هؤلاء علماء، فكونه ينتسب إلى العالم الذي تعلم منه وليس عنده علم بالأدلة ولا يستطيع الجمع بين الأدلة فيتخذ له قدوة من الأئمة أهل السنة والجماعة فلا حرج، وهم كثير، لكن المشهور منهم أربعة كما سمعتم. كذلك قال الطويل ليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. قوله رحمة الصواب بأنه يختلف، قد يكون رحمة وقد يكون غير ذلك، فالخلاف على نوعين: خلاف محمود وهو الذي قد بني على الأدلة من الكتاب والسنة، فكون العالم الفلاني يجتهد ويستدل بأدلة من الكتاب والسنة ويرى بأنها تدل على هذا، والعالم الآخر يرى بأن الأمر أن هذه المسألة تدل عليها النصوص الأخرى، أو العالم الآخر يرى بأن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به في هذه المسألة وغير ذلك، أو هذا منسوخ أو غير ذلك، هذا الخلاف رحمة، لكن الخلاف قد يكون غير رحمة، فالخلاف على نوعين: مذموم ومحمود، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، لكن كما تقدم على نوعين: مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة، واسع واتفاقهم حجة قاطعة. هذا قول حجة قاطعة، الصواب في ذلك أن الحجة القاطعة هي اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أما بعدهم فحصل الخلاف ولا يحصل إلى الحجة القاطعة إلا في إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم ومن سار على نهجهم رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين آمين آمين. نسأل الله التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه وعلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام حتى نلقاه وهو راض عنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم.
بالنسبة للإجماع الذي يقال ويحكم بعد الصحابة،
نعم،
لا يعتبر حجة قاطعة إجماع العلماء؟
إجماع الصحابة وحجة قاطعة، لكن بعدهم حصل الاختلاف كما يرى بعض العلماء رحمه الله تعالى. نعم.